بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدم لكم هذه المادة.
قوله: ونؤمن بأن الفقر.
أحسن الله إليكم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور.
في هذا يقول: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد. هذا من خصائص الله، فإذا أراد شيئا فعله. تعالى الله وتقدس، فهو فعال لما يريد. وهذه الجملة لها مفاهيم كثيرة، وقد خالفها كثير من المتكلمة الذين جعلوا الأمر يعود إلى عقولهم وأفكارهم. ويدخل في هذا ما يسمى بالتسلسل في الأفعال الصفات، لأن التسلسل ينقسم إلى قسمين: تسلسل في الفاعلين، وهذا باطل بالإجماع، يعني كل فاعل له فاعل إلى ما لا نهاية له. وقيل التسلسل تشبيها بالسلسلة التي أدخل طرفها بالطرف الآخر فهي لا تنتهي، كلما تأتي إلى حلقة بعدها الحلقة الأخرى، وهكذا تدور فيها، شبه بها. وقيل الفاعل له فاعل، والفاعل له فاعل، إلى ما لا نهاية له، فهذا باطل. وتسلسل في الأفعال، والأفعال يعني أن الله جل وعلا أفعاله لا نهاية لها، ولكن فكر الإنسان محدود. ولا شك أن هذا العالم المشاهد من السماء والأرض أنه له مبدأ، وكان عدما ثم أوجده الله، ولكن لا يلزم أن يكون ليس قبله شيء، فالله فعال لما يريد. وهذه المسألة التي شنع على شيخ الإسلام فيها، لأن المعطلة يقولون كان الله معطلا ثم بدأ يفعل بعد أن لم يكن يفعل شيء، هذا نقص. تعالى الله وتقدس عنه. عندهم إن أول الأشياء أول المخلوقات، كما جاء في الحديث، إما القلم أو الماء والعرش. والصحيح أن المخلوقات التي أخبرنا عنها فقط، وإلا فقبلها شيء، الله أعلم بها. المقصود أن الله فعال لما يريد، ولا يجوز أن يكون معطلا قبل أن يفعل هذه الأشياء التي جاء فيها، كما في حديث عمران بن حصين الذي في صحيح البخاري يقول: جئت المسجد فعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل بنو تميم، فقال: يا بني تميم أبشروا، فقالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أرادوا الدنيا، قالوا أعطنا، الرسول يبشرهم بأنهم قبلوا الإسلام ودخلوا فيه، أبشروا. يقول: دخل اليمنيون فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن مبدأ هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء. يقول: فأتاني آت وقال: أدرك ناقتك وقد ذهبت، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني لم أخرج، أني تركتها ولم أخرج. قوله: كان الله ولم يكن شيئا قبله، هذا جاء في البخاري في ثلاثة ألفاظ: لم يكن شيئا قبله، لم يكن شيئا معه، لم يكن شيئا غيره. ولا يمكن أن يقول هذه الألفاظ كلها في مقام واحد، لا بد أنه قال واحدا منها إما قبله وإما غيره وإما معه، والمناسب أن يكون قبله لأنه يوافق القرآن ويوافق الحديث الذي في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخره. فالمقصود أن قولهم نتفقه في الدين ونسألك عن مبدأ هذا الأمر، هذا الأمر، هذا إشارة إلى الشيء الموجود المعهود من السماء والأرض والجبال، لهذا جاء الجواب مطابق لذلك ولم يتعرض لشيء وراء هذا كله. وكل ذلك المقصود به أن الله فعال لما يريد، ولا يجوز أن يكون ربنا جل وعلا لم يفعل إلا فيما بعد، صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا كما يقوله المتكلمون، تعالى الله عن قوله. ولا يكون شيء إلا بإرادته. الإرادة قسمها علماء السنة إلى قسمين: إرادة دينية أمرية شرعية، وإرادة كونية قدرية هي المشيئة. ولهذا قال: ولا يخرج شيء عن مشيئته. فالإرادة الدينية الله يحب مرادها ويأمر به، أما الإرادة الكونية فلا يلزم أن يكون محب مرادها، فقد يريد الشيء كونا ووجودا وهو يكره ذلك، كما في وجود إبليس ووجود الكفر والمعاصي وغيره، ولا شيء يخرج عن هذا. وكل هذا أدلته وارزة من القرآن الكريم. وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، كما سبق في التقدير أنه قدر الأشياء قبل وجودها وكتب، يعني علمه الأشياء أحاط بكل شيء فكتب علمه ثم أوجده، شاءه وأوجده. ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن ويوم القيامة. وليس معنى هذا أن الإنسان يبقى مكتوفا لا يعمل، بل هذا كما قال الصحابة يدل على الاجتهاد، الإنسان عليه أن يجتهد ويعمل ويسأل ربه التوفيق والجزاء عند الله جل وعلا، أما العواقب والأمور فهي بيد الله، لأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد يضل بعد أن هدي وكمل، يضله الله، وقد يهتدي بعد أن ضل، فالأمر بيد الله جل وعلا، فهو يفعل ما يشاء. وكل هذا يدل على الافتقار إلى الله، أن يفتقر العبد إلى الله جل وعلا وأن يسأله الهداية بإلحاح وصدق. لهذا أمرنا جل وعلا في كل ركعة من الصلوات أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ بعده خطوط خطت، ولكن كلها ترجع إليه. فمن ذلك التقدير العمري الذي في حديث ابن مسعود، إنه ثبت عن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق، الصادق في خبره المصدوق فيما يأتيه من الله، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا، لا يخرج عن هذا. وهذه الكتابة سبقت في اللوح المحفوظ، وقبل ذلك التقدير الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عند خلق آدم: فإن الله مسح ظهره واستخرج ذريته أمثال الذر، قبض قبضتين وقال لآدم اختر أيتهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، يعني كلتا يديه كاملة كريمة تامة، لا تكون كيد المخلوق شماله أنقص من يمينه، تعالى الله وتقدس. هذا معنى كلتا يدي ربي يمين، ليس كما يقوله بعض الذين تصور تصور ضال، يقول كلتا يدي ربي من جهة واحدة، تعالى الله وتقدس، إن هذا شوهة، ولا يجوز أن يكون مثل هذا أو أن الإنسان يفوه به أو يعتقده. بل معنى كلتا يدي ربي يمين يعني كاملة تامة لا يلحقها نقص. يقول فإذا فيها كل مولود من أهل السعادة إلى يوم القيامة، وفي الأخرى كل مولود يكون من أهل النار إلى يوم القيامة. وهذا الذي جاء في حديث معاذ وغيره، إن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا أحد يدخل النار إلا بعمله. لهذا ما ذكر الكتابة ذكر الله، قال في حديث ابن مسعود نفسه قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني بعمل أهل النار حتى ما يكون الأول يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والثاني يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم الذي يختم للإنسان فيه، فالمقصود أنه يدخل النار بعمله ويدخل الجنة بعمله، ليس بالكتاب. الكتاب كما سبق أن قلنا أنه عبارة عن علم الله، علم الله في هذا المخلوق أنه سيوجد ويعمل باختياره ومقدوره هذا العمل فكتبه الله، وهو مخلوق لله وهو داخل تحت مشيئته لا يخرج عن ذلك، كل ذلك حق لا يجوز أن نخالف في هذا. ومن ذلك أيضا التقدير السنوي الذي جاء في قول الله جل وعلا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. يقولون مفسرون في هذا والأثار في هذا أن في هذه الليلة التي ليلة القدر يقدر فيها أعمال السنة كلها، وفيه تقدير يومي ذكر في قول الله جل وعلا كل يوم هو في شأن، كما جاء في أثر ابن عباس وغيره، فكلها ترجع إلى التقدير السابق ولا تختلف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله.
لهذه الجملة يقول رحمه الله تعالى وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجاء في كتاب الله أيضا مما يكون بعد الموت، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر، فأؤمن بفتنة القبر وعذابها. الفتنة هي الاختبار الامتحان. فالمقبور يفتتن يسأل عن ثلاث، يقال من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإن كان موقنا أجاب بهدوء طمأنينة، وكذلك في يعني كل إيمان يقول الله ربي وديني الإسلام وهذا رسول الله، يقولان له وما يدريك، لأنه الأمة ما كل شاهد الرسول، اللي شاهد أصحابه، قل ما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان له قد علمنا. إذن انظر إلى مكانك من النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى منزلتك من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فينظر إليهما معا وهو في قبره. الجنة معلوم أنها في فوق السماء السابعة، والنار أين هي؟ نار في أسفل سافلين، أسفل سافلين، وكلاهما ينظر إليه ويأتيه إذا كان موقنا مؤمنا يأتيه من نعيم الجنة وروحها وريحانها وهو في قبره. ولو فتحنا عن قبره لوجدناه على الوضع الذي وضعنا عليه، لأن هذه من أمور الغيب التي أخفيت عنا، حتى يكون الإيمان بالقول الخبر الذي أخبرنا عنه، ولا كل يصدق الخبر، كثير من الناس لا يصدق للمشاهدات، فتميزوا تميز الذين يصدقون عن هؤلاء. فلهذا يقول وأعتقد، يعني أعقد قلبي على هذا موقنا به مصدقا، أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، وكل ما أخبر ذكر شيئا منه، فمنه فتنة القبر. والفتنة اختلف فيها هل هي لكل أحد أو أنها لهذه الأمة، والصحيح أنها لكل من قبر إلا المكلف، غير المكلف مثلا، غير المكلف الله لا يكلف، وقد اختلف فيها أيضا، ولكن ظاهر أنه لا يسأل، مثل الصبيان الصغير والذي لم يكلف أو المجنون أو غير ذلك. ونعيمه يعني عذابه ونعيمه أيضا، يعني القبر فيه عذاب وفيه نعيم. فإذا الموت ليس معناه عدم، وإنما معناه انتقال من حياة إلى أخرى، حياة غيبية. فالإنسان له دور ثلاث: دار الدنيا التي هو فيها وهي المزرعة التي يعمل فيها، إن عمل صالحا وجده، إن عمل فاسدا جوزي به. والدار التي هي البرزخ بين الجنة، بين الآخرة والدنيا، والبقى فيها الغالب أنه أطول من البقى في الدنيا بكثير، الإنسان يبقى في قبره طويلا، والله أعلم ماذا بقي من الدنيا، الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أشراط الساعة أخبارات قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم يقول متقدم، وآخر متوسط، والآخر يليها مباشرة وهو الكبرى. الآية الكبرى ما جاءت، ما رأينا شيئا منها بعد، والله أعلم متى تكون. ومع هذا كله لا تأتي الساعة إلا بغتة، لا أحد يعلمها في الوقت الذي تأتي. من الأشراط خروج الأشراط الكبيرة، خروج الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس مغربها وخروج الدابة والريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، والنار التي تحشرهم من تسوقهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. هذه النار التي تحشرهم يعني في الحياة قبل القيامة، ولهذا جاء أن وصفهم منهم من يكون على بعير، ومنهم أربعة على بعير، ومنهم اثنين على بعير آخرة، ما فيها بعيرين أبعرة، ما فيها ركوب، إنما يخرجون كلهم حفاة غراة كما سيأتي. وإعادة الأرواح، يعني إعادة الأرواح قسمان: إعادة إلى القبر، إلى المقبور في قبره، بحيث أنه يسمع ويعقل ويكون بحالته التي خرج منها في الدنيا، خرج عليها في الدنيا، فإن كان منافقا فهو على نفاقه، وإن كان موقنا فهو على يقينه، على ما خرج إليه. والقسم الثاني عندما ينبتون من قبورهم تعاد إليهم أرواحهم إعادة كاملة بحيث أنها لا تقبل المفارقة. ذكر ابن القيم أن تعلق الروح بالجسد لها 5 أنواع. النوع الأول وهو في بطن أمه، هذا لا يذكره الإنسان لكن لا تعلق الروح فيه، لأن الروح من نفخة الملك هي التي فيها الحياة. التعلق الثاني في هذه الحياة الدنيا. التعلق الثالث في حالة النوم، فهي فيها مفارقة ولا تعلق فيه، ولهذا سماه الله موتا فهو نظير الموت. التعلق الرابع تعلقها وهو في قبره. التعلق الخامس عندما يبعث من قبره، وهذا التعلق الذي يكون كاملا لا يقبل المفارقة، إما سعيد وإما شقي. كل هذه عليها أدلة من كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وإعادة الأرواح إلى الأجساد، يعني الأجساد يجمعها الله جل وعلا بعدما كانت ترابا، الأجزاء التي تفتتت وصارت كالتراب يجمعها ثم تنبت في قبورها كما تنبت الطراثيس إذا أصابها المطر، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فترجع كل روح إلى جسدها فيقوم الناس لرب العالمين حفاة. حفاة يعني ليس منتعلين، ليس لهم نعال، عراة ليس عليهم كسى، غرلة غرلة غير مختونين، يعني جميع أجزاء البدن موجودة، حتى القطعة التي تقطع من ذكر الإنسان وترمى تعود إليه. وفي رواية وبهما، فسئل عن بهما إيش معناه فقال ليس معهم شيء، كما قال الله جل وعلا جئتمون فرادا، فرادا كل واحد فرد ما معه شيء، ولا معه أعوان ولا معه بنون ولا بنين ولا أصحاب ولا غيرهم، وإنما يأتي معه عمله فقط. وتدنو منها الشمس يعني إذا وقفوا في الموقف، فالموقف في أرض لم يعمل عليها معصية ولم يسفك فيها دماء، لأن الأرض تبدل أو يعني تمد مد الأديم ويزال الجبال والمخاوضات حتى تتسع للناس، لأن الناس كثر، والجن والإنس كلهم يجمعون، والملائكة تصف من خلفهم. فهذا يوم شديد، فهو يوم على الكافرين عسير، ونحن سنعيشه، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. فيجب على المؤمن على العبد أنه يتذكر ولا ينسى، فإنه يوم ثقيل إلا على الذين اتقوا، فإنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله وتدنو الشمس، هذا على ظاهره يعني تقرب منهم وتقف أيضا، الشمس موجودة أيضا. وقوله وتنصب الموازين، موازين جمع ميزان، وهكذا جاءت في كتاب الله مجموعة ولم تأتي مفردة، فاختلف في ذلك، فقيل لكثرة الأعمال، فبعضهم يقول لكل عمل ميزان، بعضهم يقول إنها لكل واحد ميزان، والله أعلم، الله أعلم. مقصود إنها جاءت مجموعة، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فمن زقت موازينه فأولئك هم المفلحون، فهكذا جاءت. وتوزن الأعمال يعني تجسد، تكون أجسادا فترى، كما قال الله جل وعلا يوم يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم شاهدونها. اختلف من الذي يوزن، قيل إن الإنسان نفسه يوزن، وقيل العمل يوزن، وقيل الصحائف توزن، وكل هذا له أدلة. فقد ثبت في صحيح أن ابن مسعود، مسعود رضي الله عنه كان نحيفا جسمه ضعيف، فيوم من الأيام كان في شجرة يجن الكبات، فأطارت الريح عن ساقه رداء، فضحك الصحابة من دقة ساقي، فقال صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد، أثقل من أحد. وفي حديث آخر: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي الترمذي: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الناس يوم القيامة فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر من السيئات، فيقال له: أتنكر من هذا الشيء؟ فيقول: لا. فيقول الله: لك عذر، لك حسنة. فيهاب ويقول: لا. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: يا ربي، ما هذه أمام هذه السجلات؟ يقول: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. هذا يدل على إيش؟ أن الصحائف توزن، وكله يقع والله أعلم. ومعنى ذلك أن الميزان والمواقف أنها تكون في لها حالات متعددة، الأمر شديد في ذلك اليوم، نسأل الله المستعان. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خسارة النفس أن يعذب الإنسان، أن يكون في عذاب لا انقطاع له، خسرها لأنه بإمكانه أن يربحها في الدنيا ولكنه ما فعل فخسرها. وكذلك خسروا أهليهم كما في القرآن، خسروا أنفسهم وأهليهم. هل أهليهم أولادهم وأزواجهم وأخوانهم؟ لا، أهلوهم كما جاء في الحديث أن كل واحد له أهل في الجنة وما وموقع مقام، وله في النار كذلك. فإذا دخل النار خسر أهله الذين في الجنة، وورثه أهل الجنة. هذه خسارة الأهل كما فسر المفسرون ذلك من السلف. وقوله في جهنم خالدون، الخلود هو البقاء الذي لا انقطاع له. وقوله: وتنشر الدواوين، الدواوين هي المقصود بها دواوين الصحف التي تسجلها الملائكة، تنشر أمامه ويعطى الإنسان كتابه ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسب نفسك أنت. والله جل وعلا لكمال عدله هو رقيب شهيد على كل شيء، لا يخفى عنه شيء، ومع ذلك جعل ملائكة تسجل على بني آدم، ثم أرسل رسل وجعلهم شهداء على أممهم، ثم يوم القيامة قد لا يكفي هذا فيستشهد بالأعضاء والأرض، الأرض تشهد، إنها تشهد على ما عمل فيها، والأعضاء كذلك أنطق وتتكلم بما عملت، كل ذلك حتى ما يكون للإنسان عذرا. والله يحب أن يقيم الحجج على عباده كما قال صلى الله عليه وسلم: فآخذ كتابه بيمينه. الصحيح من أقوال العلماء أن الكتاب الذي يؤخذ هو كتاب الحسنات والسيئات الصحف، آخذ بيمينه وآخذ كتابه بشمال. من أعجب ما رأيت وأغرب ما رأيت في هذه المسألة قول ابن حزم رحمه الله، يقول: إن الذي يلوى عنقه من وراء ظهره ويأخذ كتابه من خلف ظهره هو صاحب اليمين. هذا عجيب، ومن أصحاب اليمين، لأن عنده ما فيه إلا قسمان، ما في ثلاثة أقسام، لأن هذا كما قسم العلماء الذي يأخذ الكتاب ثلاثة أقسام: قسم يأخذ كتابه بيمينه، وقسم يأخذ بشماله، وآخر يلوى عنقه من وراء ظهره فيأخذه بشماله. هذا الذي يلوى حلقه من وراء ظهره كما يقول ابن حزم هو صاحب أصحاب اليمين الذين هم أهل السعادة، هذا من العجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم، يمر به الناس على قدر أعمالهم. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
الحوض في اللغة هو مجتمع الماء، والحوض لكل نبي من أنبياء حوض، غير أن حوض نبينا هو أكبرها وأحسنها وأكثرها واردة، وهو يكون في الموقف والله أعلم، لم يأتي نص بأنه في الموقف، ولكن هذا هو المناسب، لأن الناس يريدونه أشد ما يكون عليه من الظمأ، يخرجون من قبورهم ثم يحشرون والشمس تدنو إلى رؤوسهم وليس معهم ماء ولا أكل ولا، والرسول صلى الله عليه وسلم يكون قائما عليه يذود عنه من لم يكن من أمته، وهو يعرف أمته بأنهم يريدون عليه غرا محجلين. أما ما جاء عن بعض الناس، بعض العلماء يقول إن صالح عليه السلام ليس له حوض لأن حوضه ضرع ناقته، فهذا قول مردود ولا يصح فيه الحديث. وقوله نؤمن بالحوض، السبب في هذا أن بعض البدع رد هذا وقال إنه لا، في الموقف ليس فيه أحواض وليس فيه ماء ولا أكل ولا غير ذلك. وقد صحت الأحاديث عن البدل تواترت عنه صلى الله عليه وسلم في الحوض، الله جل وعلا يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالكوثر فسره بأنه نهر من الجنة يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكر هنا أشد بياضا من اللبن، يعني لونه، وطعمه أحلى من العسل، وأنيته كثيرة عدد نجوم السماء لكثرة الواردين عليه، من ورد وشرب منه لا يظمأ بعده أبدا. والمناسب أن يكون هذا قبل الصراط والله أعلم، وبعضهم يقول أنه بعد الصراط. أما الذي حاول مثل حاول أنه يجمع بين القولين، يعني لأن هذا فيها حديث وفيها حديث، يعني تدل على المفاهيم فقط وليست نصوص، فقالوا يكون جزءه في هنا وجزءه هنا، فالله أعلم الله أعلم، لأن أمور الآخرة لا تقال بالاجتهاد والقياس. أما الذين يقولون يقيسون ويقولون أنه لا يكون إلا بعد الصراط لأن النار حالت بين الناس وبين الجنة، فكيف يأتي الماء؟ قل هذا ما يعجز الله جل وعلا، قدرة الله فوق كل شيء، إذا أراد الله جل وعلا جاء النهر من الجنة يصب في الموقف وإن كانت النار محيطة به. ثم يقول: وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم. شفير الشيء هو جانبه، هل النار تكون على جانب النار، الصراط يكون على جانب أما الصراط فمعناه يعني كما في اللغة الجسر، الجسر الذي يعبر عليه إما من فوق بحر أو فوق وادي أو جبال أو ما أشبه ذلك، وهو جسر فوق النار والعبور من فوقه، لا عبور إلا من فوقه. وقد جاء في وصفه أنه أحر من الجمر لأنه فوق النار وأحد من السيف وأروغ من الثعلب. كيف يثبت هذا؟ كيف الناس يثبتون عليه؟ العبور بالأعمال، بالأعمال، فيعبرون منهم من يكون مثل البرق في خطف البصر مثلا، ومنهم من يكون كأجاود الخير وهكذا على حسب أعمالهم، ومنهم من يحبو على ركبتيه ويتعلق بيد ومرة تنزل وعليه كلاليب وحسك تمسك الناس وتلقيهم في النار. فمنهم من هو يكون مكردس في النار، ومنهم من يكون مخدوشا وسالم يخدشه، والكلاليب يقول إنها كلاليب مثل شوك السعدان، قال هل رأيتم السعدان إنها عشبة تمت في نجد، قالوا إنها مثلها ولكن لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا. السعدان له شوك من جانب يكون معقوفا محقفا إذا أمسك لا يطلق، فهذه الكلاليب موكلة في من تأخذه، وقد تصيب الإنسان وينجو وقد يهلك. فالمقصود أنه ما ليس هناك عبور إلا من فوق جهنم، وقد فسر هذا بالورود الذي يقول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، قد جاء فتفسيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضم دعاء إلى دعاء، والشفع يكون أولا وتر الداعي أو الطالب، فإذا انضم له داع آخر صار شفعا، فأصلها هذا. وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه لأمته، والشفاعة ملك لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة هي أصل الشرك الذي تعلق به الناس من قدم الزمان، فهم يطلبون من الموتى أن يشفعوا لهم، ويطلبون من الحجارة وغيرها أن تشفع لهم. والشفاعة لا تكون إلا بشرطين، أحدهما الإذن من الله أن يأذن للشافع أن يشفع، الثاني الرضا عن المشفوع له، وبدون ذلك لا تقع. فإذا الشفاعة تكون في كتاب الله قسمان، شفاعة ثابتة واقعة، وشفاعة منفية لا حقيقة لها. فالمنفية التي يزعمها المشركون أنها تقع لآلهتهم أو تقع بدون إذن الله وإرادته. وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني يدل على الشرط الثاني، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يدل على الشرط الأول أنها لا تقع إلا بإذن الله ولمن يرضى الله عنه. وقوله وكمن ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء يعني منه، فلا بد من الإذن. والشفاعة تكون للأنبياء وتكون للمؤمنين وتكون للأطفال الصغار الذين ماتوا في صغرهم يشفعون لآبائهم، وقد جاءت النصوص في هذا كثيرة. وقسمها العلماء إلى ستة أقسام، ثلاثة منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة عامة. فالخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف ليأتي ربنا جل وعلا يفصل بين عباده، وهذه التي يتدافعها أولو العزم كل واحد من يعتذر منها حتى تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد الله حتى يقول الله جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. وهذه هي المقام المحمود على القول الصحيح الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. الشفاعة الثانية الخاصة به استفتاحه للجنة، فلا تفتح لأحد قبله، فإن المؤمنين إذا خلصوا من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار حتى يقتص لبعضهم من بعض مظالم علم الله أنها لا تأتي على حسناتهم، فيهذبون وينقون ويطهرون، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة ولا يدخلونها حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فيفتح الباب إذا طرقه. والثالثة خاصة بعمه أبي طالب، أما بقية الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها، والشفاعة في من دخلها أن يخرج منها، والشفاعة في رفع درجات بعض من يشاء الله، هذه ليست خاصة بالنبي، يشفع فيها المؤمنون ويشفع فيها الأقرباء والأولاد والملائكة وغيرهم. المقصود أن الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهي دعاء يضم إلى آخر، ولهذا يقول الله جل وعلا: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. قيل الشفع هو المخلوق، كل مخلوق له مخلوق مثله، والوتر هو الله جل وعلا، وقيل غير ذلك في أقوال كثيرة. ولا يرضى إلا التوحيد تعالى وتقدس، فالذي لم يأتي لا يأتي بالتوحيد فليس له نصيب من الشفاعة. أما المشركون الذين يشركون في المخلوق، سواء كان المخلوق من بني آدم ملائكة أو رسل أو غيرهم، أو من الشجر والحجر وغيرها، فلا نصيب لهم من الشفاعة، كما قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا في شفاعة الشافعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.